الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. هذا البرنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض، وأشرف بترحيب في مستهل هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بأخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير وأن يجعلهم من المباركين المهتدين.
اللهم أمين. سيكون حديثنا بإذن الله تعالى في حلقة اليوم مع هذه الآية العظيمة من أيضا هذه السورة العظيمة، قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. نتوقف مع هذه الآية في حلقتنا الأولى، وفي الحلقة الثانية، الحلقة الأولى سنتحدث فيها عن هداية النفس أولا، وبإذن الله تعالى سنتحدث في الحلقة الثانية عن هداية الآخرين، فكيف نستهل هذا العنوان ونوطي له فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإنسان يعلم أن الطرائق متعددة وأن المناهج مختلفة، وأن الله جل وعلا قد جعل طريقا يستقيم به الإنسان ويصل به إلى سعادة الدنيا والآخرة، ألا وهو طريق الحق والهدى. هذا الطريق ينبغي بالإنسان أن يهتم به وأن يحرص على سلوكه، ولذلك وسائل، منها دعاء الله جل وعلا كما في هذه الآية التي ذكرت اهدنا الصراط المستقيم، وهي آية عظيمة وفيها معاني كبيرة، ولذلك يكررها المسلم في يومه مرات متعددة في كل ركعة من ركعات صلاته. ولا شك أن الهداية من عند الله عز وجل، وأن العاقل يسعى لأن يكون من المهتدين، لأن الخير والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة معلقة بالهداية. ومن هنا قال الله جل وعلا مبينا آثار الهداية، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وفي الآية الأخرى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والعبد عندما يسلك سبيل الهداية يقيه الله عز وجل الأمور المهلكة في دنياه، فإن الله جل وعلا قد أخبر أن الأمم السابقة التي لم تسلك سبيل الهداية عوقبوا بالعقوبات التي استأصلتهم، كما في قوله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وعندما يجد الإنسان من نفسه الهداية يجد أن الله عز وجل يبارك له في وقته، يبارك له في ماله، يبارك له في علاقاته الاجتماعية، يبارك له في ذريته وفي جميع أحواله. ومن هنا العاقل يبذل الأسباب التي تؤدي به إلى الهداية ليحصل على رضا الله وعلى سعادة الدنيا والآخرة وعلى رفعة الدرجات في الجنة. ولا شك أن أعظم أسباب الهداية هي من عند الله عز وجل، في الهداية بيده سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء من عباده، كما قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم وساءت مصيرا. في هذا بيان أن الهداية ينجو الإنسان بها من هذا المصير السيء المذكور في هذه الآية، وأنه بترك الهداية يكون الإنسان معاقبا في آخرته، مأواه جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولا شك أن من أعظم الأسباب أن تدعو الله عز وجل أن يهديك، وذلك أن الهداية بيده سبحانه وتعالى، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. ولذا قال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ويقول جل وعلا: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فهدى الله هو الهدى، قل إن الهدى هدى الله، كما ورد ذلك في عدد من النصوص القرآنية. وإذا كان الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يبحث عن أسباب الهداية التي من أولها ما ذكرت من دعاء الله جل وعلا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والمقصود أن الدعاء من أعظم الأسباب التي يهتدي بها الإنسان. والهداية تشتمل على أمرين: الأمر الأول أن يكون عند الإنسان علم صحيح بحيث يعرف الحق من الباطل، والثاني أن يعمل بذلك الحق وأن يجعله منهجا في حياته يسير عليه، وبهذا يكون الإنسان من المهتدين. ومن أسباب الهداية الإكثار من قراءة القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي فيه مخاطبة للعقول والقلوب بما يبين الحق ويوضح السبيل ويعرف الإنسان بمصيره ومآله وبحاله أيضا. ومن هنا نجد أن عددا من الآيات القرآنية فيها إشارة إلى أن الهداية في هذا الكتاب، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين. فأيضا في هذه الآية إشارة إلى أن من أسباب الهداية أن يكون الإنسان من أهل التقوى، وذلك أن الهداية ليست على مرتبة واحدة، بل الإنسان يزيد فيها، كما جاء في عدد من النصوص مثل هذا المعنى، كما في قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهكذا في قول الله جل وعلا: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالهداية مرتبطة ببيان هذه الآيات وبمعرفة معانيها. وهكذا في قوله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وفي الآية الأخرى يقول تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكما في قوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وكما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن هنا على الإنسان أن يجعل لهذا القرآن وقتا من يومه بحيث يجعل وردا يوميا يقرأه من كتاب الله عز وجل، أو يستمع له من خلال الإذاعات، أو من خلال المسجلات، أو من خلال الوسائل الأخرى. فإن الاستماع لآيات القرآن من أسباب التفكر فيها، ومن أسباب نزول الرحمات. ومن أسباب الهداية أيضا أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله الله على سبيل الهدى، فمن قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من تلاوة سننه وأحاديثه يكون بذلك قد فتح لنفسه بابا من أبواب الهداية. ولهذا المعنى قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. والاتباع لا يكون إلا بمعرفة سنته وسيرته أولا، ثم باقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وحينئذ نعلم أن النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الهداية. وليس هذا أيضا مقتصرا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من تأمل في سيرة المرسلين أنبياء الله عليهم السلام، فإنه سيجد فيها من دلائل الهدايات الشيء الكثير. ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والإنسان إذا تأمل في الآيات القرآنية التي جاءت فيها سيرة المرسلين لم يجد أنها آيات أو أنها أدلة نقلية مجردة، بل فيها أعلى درجات الأدلة العقلية. فإن الأنبياء عليهم السلام قد خاطبوا أقوامهم بأدلة عقلية واضحة تجعلهم يلتزمون جانب الهدى ويسيرون عليه. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يلاحظها في هذا الجانب أن يرتبط بعلماء الشريعة الذين يوضحون له الحق. فإننا نجد أن بعض الناس يحاول أن يبحث عن الحق والهدى من خلال من لا يعرفون، أما بمواقع لا يعرف أصحابها، وإما بالنظر في كتب أناس لا يوثق بعلمهم أو يجهل حالهم. وبالتالي قد يقع الإنسان في شيء من الضلالات ويظن أنه قد أصاب وقد وصل إلى الحق الذي يرضي رب العزة والجلال. ومن هنا فعلى الإنسان أن يميز مصادر الهداية من أجل أن يعرف ما كان منها موثوقا مما لم يكن كذلك. وكم من اسم رنان عند الناس يتداولونه كثيرا، وعنده من الغواية والضلالة الشيء الكثير، مع أن الناس يظنون أنه قد سلك طريق الهداية. ولذلك على الإنسان أن ينظر من هم أولئك الذين هداهم الله لنسير على طريقتهم، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وحينئذ أيضا لا بد أن يختار الإنسان لنفسه الصحبة الطيبة التي يقتدي بهم في سبل الخير، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهكذا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصديق الطيب الحسن والصديق السيء بحامل المسك وبنافخ الكير، فقال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك ويهبك، وإما أن تبتاع منها أي تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن تجد منه ريحا خبيثة، وإما أن يحرق ثيابك. وهكذا في باب الهداية، باب الهداية يستفيد الإنسان من الصديق والجليس الصالح بحيث يأخذ منه المعلومة الصحيحة ويربطه بالمصادر الموثوقة ويورد أو يكون عنده نموذجا واضحا جليا لفعل الخير والالتزام بجانب الهداية، وبالتالي يقتدي الإنسان بهؤلاء الأصحاب الذين هم على هذه المثابة. وإذا تأمل الإنسان في أحوال كثير من الخلق وجد أنهم إنما يبتعدون عن طريق الهداية بسبب الصحبة الفاسدة التي تجرهم على ما لا ينفعهم وما لا يعينهم على أمور دنياهم وآخرتهم. فكم من إنسان سقط في أمور المخدرات بسبب صاحب السوء، وذلك أن النفوس إذا اجتمعت على مقصد فاسد بدأت يجرئ بعضها بعضا على السوء والفساد، بخلاف ما لو كان الإنسان وحده فإن نفسه قد تدرأه وتمنعه من سلوك هذا السبيل. وهكذا لو كان عند الإنسان صحبة خيرة فإنهم يأمرونه بالخير ويخوفونه من عواقب السوء ومآلات الشر. ولذلك فإن للصديق أثرا حميدا متى كان الصديق محمود السيرة، وله أثر سيء متى كان بضد ذلك. قد يكون الإنسان في مرات يقول أنا لن أنخدع بما لدى هذا الشخص وأنا حذر من التعامل معه، ولكن كم من أشخاص قالوا مثل هذه المقولة فكانت العاقبة أن جروهم يسيرا يسيرا حتى أوردوهم المهالك. وكم من إنسان وقع في أبواب الجريمة وفي أبواب انتهاك الحرمات بسبب جرأة زرعها صاحب سوء في قلبه. وهكذا من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يتعاهدها ليكون من أهل الهداية أن يكثر من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يطرد الشياطين عن الإنسان، وبالتالي يكون هذا من أسباب هدايته. وكما تقدم أن الهداية ليست مجرد علم، بل هي علم وعمل، التزام بما يعرفه الإنسان من الخير وسير عليه، وابتعاد عن الشر الذي يعرفه وحذر منه.
أحسن الله إليك. أختم صاحب الفضيلة بأن الهداية كما ذكرت ليست كما يقال تنتهي الغاية عندها، بل لابد على الإنسان أن يعني يحقق الثبات فيها ويتفقد حاله بين الفينة والأخرى. فضيلة الشيخ،
نعم، من أعظم الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يحذر منها أن يترك الهداية بعد معرفتها، فإن هذا آثاره وخيمة، تكون الحجة قد قامت على الإنسان. ولذا قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد بيّن الله جل وعلا أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى كان الشيطان هو الذي سول لهم وأملى لهم، وكان ذلك بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله وساروا في الطريق الذي يسخطه سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله أن من كان كذلك فلن يضر الله شيئا وسيحبط الله أعمالهم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أنا وصلت وإياك فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين إلى ختام هذا اللقاء. أشكرك في ختام هذا اللقاء على ما تفضلت به.
بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وأشكرك على حسن ترتيبك، كما أشكر جميع من هيئ هذا اللقاء. بارك الله في الجميع، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم على الهداية ممن اختارها وثبت عليها وكان من أسباب هداية الآخرين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مستمعي الكرام، وصلنا وإياكم إلى الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية الزميل عبد الله المواش، وفي الإخراج الزميل محمد الرويس. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا، تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.